بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المسحات ست: مسح الاستنجاء والتيمم وعلى ساتر الجرح، ومسح الرأس والأذنين والخفين. وهذا قد شرحناه بالأمس وتكلمنا بشكل واسع عليه، وهو قال وهو أي المسح على الخفين يرفع الحدث بخلاف المسح على الوجه واليدين في التراب، فإنه عندهم غير رافع وإنما هو مبيح. قال: وإنما يجوز في الوضوء لمسافر، وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر 3 أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة، وهذا إذا قد تكلمنا عليه. وابتداء المسح من حدث بعد لبس، ونبهنا أيضا على هذا وأنه من نهاية الحدث أو من بداية المسح. ودائم الحدث متيمم، ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء، يعني لو تيمم لجرح أو من به جراحة كصاحب الجبيرة وغيره أو المريض يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما. يعني يقول أن وقفنا عند دائم الحدث ومتمم لا فقد ما يمسح. طيب، قلنا أن هذا يختلف، صاحب دائم الحدث والمتمم لفقد الماء، لا ليس لفقد الماء وإنما متمم للجبيرة، تكلمنا عنه وقلنا أنه إذا صلى به فرض فإنه ينتقض وضوءه ويحتاج إلى تيمم آخر كما هو الراجع عند بعض أهل العلم، من أنه يحتاج إلى التيمم إلى ما بعد العليل، ولا شك أن الخفين ما بعد العليل، وأنه يحتاج إلى غسلهما، وأنه يفتقر بعد ذلك إلى المسح من جديد، لأن عندهم المسح قد يحل وقد لا يحل. يعني هو يحل له من النوافل إذا صلى به فرض، فإن لم يصلي به فرض فإنه لا شك أنه يجوز أن يأتي بنوافل. إذا تيمم للفرض فإنه لا يجوز له إلا أن يأتي بعد ذلك بالتيمم، أن لا يحل له كما قال الفقهاء إلا النوافل. أما بالنسبة للفرض الآخر فإنه يعود كالتيمم، لأنه عليه تيمم ويحتاج إلى تجديد التيمم، وبناء عليه فإن وضوءه ينتقض عندهم ويحتاج إلى إعادة الوضوء والمسح من جديد. فإن مسح حضرا فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يتم مدة السفر، بناء على أنه يغلب في كلا الحالتين جانب السفر، جانب الحضر، وهو الأحوط عندهم. قال: فإن فرض المسح، وفرضه مسمى مسح. الفقهاء يقولون فرض المسح على الخفين مسمى مسح، وهو إذا وصلت ولو قطرة عندهم إلى ظاهر إلى ما فوق الخف، أعلى الخف وليس أدناه، ولا حروفه ولا جوانبه ولا العقد، هذا كله لا يجزي عندهم، لا بد من المسح بأعلى الخف. وهذا الفرض مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم، فإنه لو مسح بأسفل الخف فإن الفقهاء يقولون لا يكفي هذا المسح ولا يجزئه، بل لا بد أن يمسح أعلى الخف، وهذا هو الفرض. أما بالنسبة للأسفل فعندهم جائز بذلك وهو من المسنون، وليس رافع للحدث إذا مسح أسفل الخف دون أعلاه. وسنن المسح: مسح الخف خطوطا، يعني لا يعمم المسح للخف جميعه، وإنما فقط يمسح خطوط بأصابعه، بحيث يضع أصابع اليمنى بأعلى القدم عند الأصابع، وأصابع اليسرى عند العقب من أسفل القدم، ثم يمر اليسرى إلى الأصابع والعليا اليمنى إلى الساق. وأما مكروهه مكروه المسح فهو قال تكراره وغسل الخف. نعم ليس له أن يمسح ويكرر، بل يكفي في ذلك مسحة واحدة، وليس له أن يكرر المسح ولا يغسل الخف أيضا، لأنه لو غسل الخف فإنه قد يؤدي إلى تلف هذا الخف. أيوة. وشروط المسح، قال شروط المسح لبس الخف على كمال طهر، يعني لا بد اللي يجوز المسح على الجوربين، لعلنا نأتي إليه. الجوربان هما المنسوج يعني من نسج كتان أو صوف أو ولستر أو قطن، هذا الفقهاء قديما عندهم لا يمسح عليه، الفقهاء قديما عندهم لا يمسح عليه، لأنه بمجرد أن يصل الماء إلى الـ إلى 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 القدم لو مسح فإنه لا يكون لا يسمى خفا، والخف عندهم الجلد والذي يستطيع أن يمشي به ويقطع به المسافة العدو أو مسافة الغوث يعني بدون أن يتقطع، لكن هذا فيه شدة أيضا، قلت من مرة أن هذا فيه شدة وأنه يجوز المسح على الجوربين لأنه يسمى خف أيضا، ولا يشترط أن يكون الخف من الجلد المعروف، إنما الساتر للكعبين سواء كان جورب أو خف أو حذاء كحذاء يسموها بيادة أو يسموها أصحاب المعسكرات الجند، فإن هذا أيضا يجوز المسح عليه ما دام أدخل رجله بهذه الشروط على كمال طهارة، بحيث يتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل رجليه بعد ذلك. أما إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف فإن هذا أدخل اليمنى قبل كمال طهر وأدخل اليسرى بعد كمال طهر، فلا يجوز له المسح على اليسرى لأن على اليمنى لأنه أدخلها على غير طهارة، ولا يجوز له أدخال المسح على السفلى على اليسرى وإن كانت على كمال الطهر، لأنه مشترط طهر الأولى ومسح الأولى، فلا بد من نزعها نزع الأولى يعني اليمنى ثم إعادتها بعد ذلك ثم المسح، هكذا قال الفقهاء. وكون طهره بماء، أي يعني أن يكون هذا الرجل متوضئ وضوءا كاملا بماء أو تيمم لا لفقده، تيمم لعلة، وكونه طاهرا يعني الماء أو الخف، أن يكون هذا الخف طاهر. أما إذا كان نجس فإنه لا يصح المسح عليه، وأن يكون ساترا للقدم، لما إذا رؤي القدم عندهم فإنه لا يصح المسح عليه، والمشقق قالوا لا يصح المسح عليه، والصواب والله أعلم أنه يجوز المسح عليه إذا كان مخرقا يعني في العادة يسمى خف ويسمى لابس خف، أما إذا كان قد تخرق كله ولم يبقى إلا الشيء القليل فهذا لا يسمى خف، وأن يكون ساترا للقدم ويمكن تردد فيه ويمكن تردد فيه يعني يمكن أن يكون متردد فيه، يعني يستطيع أن يتردد فيه لمسافة للاحتطاب كما يقولون، أو إذا يعني خلاصة الأمر أنه يكون قويا يعني أن يكون قويا. أما إذا كان ضعيفا أو لا يستطيع أن المشي عليه أو لو مشي عليه لتخرق فإنهم يقولوا هذا لا يجوز المسح عليه، إشارة إلى الشورب الشراب أو الجورب، فإنه عندهم لابد أن يكون ثقيل وأن يكون صفيق وأن يكون قادر على المسح عليه. وقد رجحنا أيوة تردد مسافر، لكن قد رجحنا أنه يجوز المسح عليه وإن كان خفيفا. قال وأن ولو محرما يعني يجوز المس عليه وإن كان محرم يعني كان يكون مغصوب، إذا كان مغصوب يصح المس عليه ويكون آثما ويصح عليه المس. قال وأن يمنع الماء، أيوة وأن يمنع الماء يعني يمنع وصول الماء في ما إذا لو مسح وعلى يديه ماء يمنع وصول هذا البلل إلى محل الفرض، لأنهم قالوا وصل الماء إلى محل الفرض تعين عليه الماء، لأن فرضهم أو فرض القدم الغسل، فلما لم يصل الماء إليه وكان مستورا جوزنا له المسح، أما وقد وصل الماء إلى الجلد أو إلى القدم تعين الماء، وهذا كما قلنا أيضا فيه نوع من الشدة. وأن لا يكون تحته خف صالح، هذه مسألة الجرموق والموق والجرموق اللي بيناها أيضا في أكثر من شرح، وأنه إذا لبس خف على خف فإما أن يكون الأسفل صالح للمسح والأعلى صالح للمسح، أو يكون الأعلى صالح للمسح دون الأسفل، أو يكون الأسفل صالح للمسح دون الأعلى. فإن كان الأسفل لا يصلح للمسح والأعلى يصلح للمسح فإنه يجوز المسح على الأعلى، والأسفل يكون كالشراب أو الجورب. وإن كان الأسفل صالح للمسح والأعلى ليس صالح للمسح فإنه يجوز مسح الأعلى بشرط أن ينوي الأسفل وأن يصل البلل إلى الأسفل، كان صالحين فيجوز أن يمسح الأعلى بشرط نية المسح أيضا الأسفل وأن يصل قالوا شيء من البلل إلى الأسفل. خلاصتها واضحة. طيب ويفارق الغسل في انتقاضه بجنابة، يعني يختلف التيمم يختلف المسح على القدمين أنه يمسح عليه ما دام محدثا حدث أصغر، أما إذا كان محدث حدث أكبر فإنه ينتقض ويفارق الغسل في انتقاضه بجنابة، لأنه الآن إذا كان للجنابة إذا كان الغسل الرجلين إذا كان على وضوء كامل، إذا كان على وضوء كامل ثم خرج منه مني فإن الفقهاء يقولون هذا يجب عليه الاغتسال ولا يجب عليه الوضوء فإن وضوءه لم ينتقض. هذه مسألة أيضا قد بيناها، وأن المسألة خروج المني هل ينقض الوضوء، هذه الفقهاء يقولون خارج منقض الوضوء، والشافعية يقولون أن المني لا يكون ناقضا للوضوء. ولعلنا نشرح هذه الكلمات، لكن أنتم قلتم أن الوقت ضيق فبينوا لي إذا انتهى الوقت، بينوا لي إذا انتهى الوقت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نستوعب هذا أي نعم هذه القاعدة. إذا الفقهاء يقولون إذا اغتسل الجنب لرفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر مباشرة فلا يحتاج إلى وضوء، لأن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى. لكن هناك بعض العلماء يقول لا يكفي هذا الغسل لرفع الحدث الأصغر لأنه يحتاج إلى وضوء، الغسل أعضاؤه واحد، عضو واحد من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، والوضوء أعضاؤه أربعة، الوجه واليدين والرجلين والماء والرأس، والله قد امسحوا ولم يقل اغسلوا، فيحتاج إلى مسح ويحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى أمور كثيرة، فإن هذا الحدث يرتفع حدثه الأكبر ويبقى حدثه الأصغر. لكنهم هنا في هذه المسألة لو كان على وضوء، لو كان هذا الشخص على وضوء من الحدث الأصغر ثم خرج منه المني كأن نظر أو تفكر أو حصل منه خروج هذا المني كأن جلس في ماء حار مثلا دافئ أو نظر إلى زوجته يحدث فخرج منه هذا المني، فهذا المني يقولون الآن ما انتقض حدثه الأصغر وإنما انتقض حدثه الأكبر فيحتاج إلى غسل،
فإذا اغتسل ارتفع حدثه الأكبر ولا يحتاج إلى وضوء آخر ليرتفع الحدث الأصغر لأنه لم ينتقض حدثه. هذا هو معنى أن خروج المني لا ينقض الحدث الأصغر وإنما يوجب الحدث الأكبر. وأتوا بتلك القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين أو ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ومثاله الزاني المحصن. الزاني المحصن أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو الرجم، فلا يوجب أدون الأمرين بعمومه وهو الجلد. الزانية والزاني فاجلدوا، هنا لم يجلد مع أن العامة، فلماذا لا يجلد؟ قالوا لأن فيه خاص ما أوجب، يعني فيه نص أو دليل خاص فأوجب بخصوصه الرجم فلا يوجب بعمومه الجلد. فكذلك هذا أوجب بخصوصه الغسل وهو الحدث الأكبر الآن، والغسل فلا يوجب بعموم كونه خارج أمر خارج من السبيلين أنه ناقض للوضوء. هذا معنى القاعدة، وأرجو أن تكون واضحة، وقد وضحناها هناك في متن أبي شجاع وباقي الكتب التي شرحناها. قال: وإن وجب النزع فيهما، نعم يجب إذا 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 أجنب، إذا أجنب فإنه يجب أن ينزع الخف ليغتسل ليرتفع منه الحدث نعم أيوة. طيب إذا قال: ويفارق الغسل بانتقاضه بجنابة، أنه بالجنابة ينتقض، وإن وجب النزع فيهما، يعني في الغسل وفي الوضوء. طيب قال: وإن وجب النزع فيهما وببدو شيء، وببدو شيء مما ستر فيه، يعني لو أنه كان لابسا للخف ثم بدا منه شيء أو انتزع منه شيء أو خرج منه الخف ثم عاده أو ظهر منه شيء، فإنه لا يجوز بعد ذلك المس، وإنه عند بعضهم ينتقض الوضوء في ذلك. بل الأولى كما عبرنا في أكثر من موضع أنه يبقى على طهره إلى أن ينتقض حدثه، فلا ثم لا يمسح بعد ذلك فيه. وفي عدم الاستيعاب وغيرها فإنه لا يستوعب في المسح، بخلاف الغسل فإنه لا بد من الاستيعاب. طيب هذه أهم مسائل المسح على الخفين، هذه المسألة اللي هي الأخيرة، إذا نزع الخفين بعد اللبس ففيها خلاف بيناه أنه إذا كان غير متطهر فيجب عليه الوضوء للصلاة، وإن كان متطهرا فإن كان بطهر اللبس أي لم ينتقض وضوءه بعد أن يلبس، يعني بعد أن لبس خفيه فلا شيء عليه لأنه متوضئ والمدة بعد ذلك لم نبدأ بها. أما إن كان بطهر المسح أي انتقض وضوءه بعد لبسهما فتوضأ ومسح عليهما وخلع خفيه فيجب عليه الآن غسل الرجلين، عند من يقول أنه لا يشترط الفورية، وبعضهم يقول ينتقض وضوءه، بعضهم يقول لا ينتقض غسله فإنه يغسل رجلين فقط، ورجحنا في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه الغسل، وإنما إذا أحدث لا يستطيع بعد ذلك المسح. هل واضح الآن؟ في شيء، في إشكال؟ الحمد لله. طيب الباب الآن يتكلم على الحيض. قال: باب الحيض أقل سنه 9 سنين تقريبا، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها كأقل طهر بين حيضتين، ولا حد لأكثره، وسن اليأس 62 سنة. الحيض هو في اللغة بمعنى السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، واصطلاحا دم جبلة يرخيه أو يخرج من أكثر رحم على سبيل الصحة والسلامة، فإن المرأة التي لا تحيض هي المريضة، أما المرأة التي تحيض هي الصحيحة وهي السليمة. فقولنا دم جبلة أي دم طبيعي وليس دم علة وفساد، فإن دم العلة والفساد لا يخرج من أقصى الرحم وإنما من أدنى الرحم في منطقة يسمى العادل. وقولنا على سبيل الصحة والسلامة أي ليس بسبب علة ولا فساد ولا بسبب مرض. وللحيض أسماء كثيرة، يقال حاضت وطمثت وأكبرت وطمست وعركت وفركت وضحكت. أيوة، للحيض 10 أسماء، وخمستها حيض، محيض، محاض، طمث إكبار، طمس، عراك، فراك، مع أذى ضحك، درس، دراس، نفاس، إعصار، كما نظمها بعضهم. وأقل سن الحيض كما قال المؤلف 9 سنين قمرية هلالية، يعني انتهاء 9 سنين وبلوغ أو ودخولها في 10، لأنه مظنة البلوغ للحديث مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، ولا يكون الضرب إلا للواجب لأنه مظنة البلوغ، و10 سنوات مظنة البلوغ. وقد رأيت أو علمت من نساء حضن في سن 10 تماما، وجدت من تحيض عمرها 10 سنوات، هذا موجود. طيب، وأقله يعني مدة الحيض، يقول أقل مدة الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة مستمر بدون انقطاع، وأكثره 15 يوما بلياليها، والغالب في ذلك 7 أيام أو 7 أيام بالليالي. أما مسألة الصفرة والكدرة فإن جاءت، يعني هي عبارة عن صديد يعلوه كدرة، والكدرة شيء كدر وليس على لون الدماء، وإن فيه غبرة. فإن كانت في غير أيام العادة فهي كما قال الإمام النووي، قال إن كانت في غير أيام العادة فهي حيض على الأصح، وأما إن كانت في أيام عادتها فحيض جزما. وقال ابن حجر أن الخلاف سواء كانت مبتدأ أو معتادة، وافق عادتها ذلك أم خالفها. ومدة الطهر 15 يوم بلياليها، ولا حد للأكثر، لا حد لأكثره، والغالب فيه من 23 يوما إلى 24 يوم بالليالي. والغالب أن شهر المرأة لا يخلو من حيض وطهر، ولذلك إذا كان حيضها 6 أيام فطهرها 24، وإن كان حيضها 7 فطهرها 23. ولذلك بعضهم وضع جدول معنى لا حد لأكثره، أنها ممكن تمكث شهر لا تحيض، أو 2 أو 3 أو 1 سنة، ممكن العمر كله لا حد لأكثر الطهر. أما أقل الطهر 15. والتمسوا لذلك معنى حديث تمكث المرأة شطر عمرها لا تصلي، لأن أكثر الحيض 15 يوم، وأقل الطهر 15 بهذا المعنى. بعضهم وضع جدولا يبين صور دم الحيض والطهر خلال شهرين، فجعل جدول من 6 مربعات فوق 6 مربعات كده تقريبا، جعل المربع الأول 5 أيام طهر، فوق جعل 7 أيام حيض، 18 طهر، 5 طهر، 7 حيض، 18 طهر. فالشهر الأول 5 و7 و18، والشهر الثاني 5 و7 و18. فالشهر الأول طهر حيض طهر، والجدول الآخر في الشهر الثاني طهر حيض طهر من 5 إلى 7 إلى 18. ف18 يوم طهر من الشهر الأول زائد 5 أيام طهر من الشهر الثاني يساوي 23 يوم، وهو طهر بين حيضتين يعني للتفريق فقط. ثم أما أقل سن تحيض فيه المرأة فقد قلنا 9 سنوات قمرية، وهذا تقريب. ويقولون إذا رأت الدم قبل بلوغها 9 سنين قمرية بمدة لا تسع حيضا وطهر فهذا يسمى حيض، والمدة هي 16 يوم تقريبا، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15 يوم، فهي 16 يوما بلياليها. فالمدة التي لا تسع حيض وطهر هي التي تكون أقل من 16 يوما. ومثال ذلك امرأة بلغت 9 سنوات في تاريخ كذا ورأت الدم قبله، فننظر إذا رأت الدم وقد بقي من بلوغها 16 يوما فأكثر هذا دم فساد لا دم حيض، وإذا رأت الدم وقد بقي من بلوغها أقل من 16 يوما فهذا دم حيض فيحكم ببلوغها. وإذا رأت الدم قبل بلوغها 18 يوم واستمر 5 أيام أي إلى أن بقي على بلوغها 13 يوم تقريبا، فالحكم أن دم اليومين الأولين دم فساد لأنهما قبل 16 يوم من البلوغ، أي بقي على بلوغها أكثر من 16 يوم تقريبا، والثلاث الأيام الأخرى أو الأخرى دم حيض لأنه بقى من 16 يوما. ونرجو أن يكون هذا واضح، ولعلنا إذا أتينا بعد ذلك إلى 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 مسألة الاستحابة ومسألة السحب واللقط نبين أكثر هذا الموضوع. فيقول المؤلف أقل سنه 9 سنين تقريبا، نقف هنا لا بأس. إذن لقانا إن شاء الله يوم الاثنين القادم لإكمال باقي الحيض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حياكم الله تعالى وبارك إياكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.